المسيح قام حقا قام. اليوم قرعة أجراس الكنائس ظهرا لتبشر إنه القبر فارغ. اليوم كل أبناء الطوائف المسيحية بكل أطيافهم ركعوا طالبين الغفران من قلوبهم، طالبين التوبة اللي رح تعبد الطريق لملاقات العريس السماوي القايم من الموت.
قام قام حقا قام حقا قام المسيح قام
حقا قام
لأنه الخلاص لأنه القيامي طلع السماء وعطانا العلامي
حقا قام حقا قام
والنبوءة قالت تصدق الآيات قام اليوم الثالث من بين الأموات جلس بالسماء عن يمين الآب والمؤمن سماء عاكل العذاب
المؤمن سماء عاجل العذاب المسيح قام حقا قام
حقا قام حقا قام افرحوا يا بشر وانقلوا البشارة خلي ينتشر ويكون علموا الأمم افتداها المصلوب أرسل للنعم والمصلوب قام
حقا قام حقا قام
اليوم نور القيامة بشر بقيامة ملك الملوك اللي غلب الموت وقام باليوم الثالث.
القبر فارغ أين أخذتم سيدي حبيبي أيها الحراس أيها الملاك أيها البستان يا بطرس والرسل الحجر مدحرج القبر فارغ السيد ليس في القبر ما هذا الضياء السيد ليس في القبر
اليوم بعيدنا نص الإنجيل لهالحدث اللي توج مشوار يسوع الخلاصي واللي فيه أبصر الشعب الجالس بالظلمة النور العظيم.
هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به.
المسيح قام من بين الأموات ووقف الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور.
المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور.
المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور.
اليوم هو الفرح اللي قلب كل المقاييس والموازين وعدل المفاهيم البشرية لا مفاهيم أهل السماء. هو فرح القيامة المجيدة.
إن المسيح قد قام
الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور.
ليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب مبغضوه من أمام وجهه. كريستوس أنستي إكنك
Anesti ek nekron thanatu thanatum batisas kertis andis nimas izoin charisamenos.
اليوم هو دعوة لنزيح الحجر عن قلوبنا وننهض من الموت اللي أسكتنا عن الحق وسكر أذاننا عن الإنسانية وكف أيدينا عن الخير.
افرحي يا ملكة السماء، افرحي وتهللي، فالمسيح حقا قام، قام من بين الأموات. هللويا هللويا هللويا
اليوم صار القبر فارغ. بدورنا المطلوب منا انه نصلي ليفرغ عالمنا من كل الشرور ولتكون قيامة المسيح قيامة الانسان الضائع على دروب الحياة وعتمتها. اليوم خلي قلوبنا ترقص بفرح على انغام اجراس الكنائس لانه ملكنا قام حقا قام.
إن المسيح قد قام فافرحوا أيها الأنام.
تعالى أنظر في البكاء المسيح
داني يونس، الله معك.
مساء الخير، يعطيكم العافية.
والمسيح قام، حقا قام. أنا بحب عيدك بهالمناسبة. أبونا داني، الأناجيل ما تحدثت عن غياب مريم وعدم ذهابها للقبر مع المجدلية والنساء اللي راحوا على القبر. شو التفسير الروحي لهالصورة؟ وهل الغياب هو دليل إيمان مريم بعظمة القيامة وكانت متأكدة أنه يسوع رح يقوم من الموت؟
فعلا ملفت للنظر أنه بالأناجيل آخر مكان تظهر فيه أم يسوع هو قدام الصليب، بعدين بيوم أحد القيامة ما بتنذكر مع النساء يلي راحوا على القبر، وما بتنذكر مع الرسل لما حكيهم المسيح. ترجع بتبين بأعمال الرسل يلي كتبوا صاحب إنجيل لوقا، كتبوا لوقا نفسه صاحب الإنجيل. فلوقا بيذكر أنه كانت بين الرسل بالعلية ما بين صعود المسيح وحلول الروح القدس عليهم. هل في معنى خاص لهالغياب يوم الأحد العظيم، يوم الأحد القيامة؟ ما في عنا تفسير بتفرضه الكنيسة أو بيفرضه الكتاب المقدس، بس في عنا تقاليد. يعني في تقاليد بيقول أنه ما ظهرت والدة الإله بموقع اللي عم يبكوا، اللي عم بينوحوا يوم أحد القيامة، لأنه أحد القيامة ظهور يسوع للنساء، ظهور يسوع للرسل كان لإخراج من حالة الحزن، فهي ما بتظهر بحالة الحزن إلا يوم الجمعة، ما بتظهر بحالة الحزن يوم الأحد مع الباقيين. فشو معنى هالأمر؟ بعض التقاليد بتقول أنه أول ظهور للقائم من بين الأموات كان لوالدته. صحيح الأناجيل ما ذكرته، ولكن ممكن نستنتج أنه مثل ما مريم تلقت الوعد بيوم البشارة، تلقت تحقيق الوعد بيوم القيامة، فبيعتبروا أنه فينا نتخيل، أو مش نتخيل، خلينا نقول فينا نفترض أنه قبل ما يظهر للرسل الرب ظهر لوالدته. هذا تقليد من التقاليد.
نعم. أنا بس بدي عندي سؤال، أنه بعض المراجع قالت أنه بديهي أنه أول سيارة تكون لاسمه، حتى بكتابات ماريا فالتورتا في وصف رائع للقاء المسيح بأمه بعد القيامة، بس أنا الإنجليين ما تطرقوا لهالموضوع.
نعم. تكون دقيق، طبعا أكيد أنه كتابات القديسين أو الرؤاة هي اختبارات روحية خاصة، يعني ما بتلزم الكنيسة بأي طريقة، يعني ما حدا ملزم بسبب كتابات قديسي. بدي ألفت النظر أنه في تقليد طويل بأكد ضرورة ظهور المسيح لوالدته عند قيامته. مثلا أنا بالرهبنة اليسوعية، مؤسس رهبنتنا القديس إغناطيوس بكتاب الرياضات الروحية لما يعرض ظهورات يسوع بخلينا نعيش وقت مع ظهور الرب لأمه، وبيقول صحيح الأناجيل ما بتذكره، ولكن بما أنه نحن عنا فهم وعنا عقل نقدر نفترض هالشي، نستنتجه حتى لو مش موجود بالنصوص. هالكلمات بتعبر عن تقليد مثل يلي موجود بالرؤى المختلفة أو بكتابات قديسين ومعلمين كبار، من أمبروسيوس للقديس يوحنا بولس الثاني. في تعليم مستمر أنه بالضرورة الرب ظهر لوالدته. والفكرة اللي وراء هالموضوع هو أنه مثلا القديس إغناطيوس بيقول أنه القائم من بين الأموات ظهر تيعزي البشر، يعطيهم التعزية. فمثل ما مريم هي يمكن أكثر من شارك بالحزن وبالألم بسبب ارتباطها الخاص والمباشر مع ابنها، فإذا ما فينا نتخيل أنه ما كانت المكان القادر يستقبل الفرح والتعزية يلي بتجي من القيامة. فهذا تقليد، ولكن في تقليد تاني ومهم نذكره، أن لما نقرأ الأناجيل بدقة، خصوصا إنجيل مرقس، إذا بنشوف ظهورات المسيح بإنجيل مرقس، يسوع ما بيظهر أولا للرسل، بل بالحقيقة أولا بيظهروا الملائكة بيحكوا مع النساء بيقولوا لهم قد قام،
صح.
فالنساء بيهربوا، وعلى الطريق هن وهربانين بيشوفوا يسوع. يسوع بيقول لهم يحكوا مع الرسل، بعدين بيروحوا يحكوا مع الرسل، الرسل ما بيصدقوا. بعدين بيظهر لتلميذي عماوس بيخبروا الرسل والرسل ما بيصدقوا. ساعتها يسوع بيظهر للرسل وبيوبخهم انهم ما صدقوا. مثل كأنه الظهور هو لإخراج التلاميذ من عدم الإيمان. مثل ما بعدين بإنجيل يوحنا يسوع بيقول له لتوما لا تكن غير مؤمن بل كن مؤمنا. فإذا كان الهدف من الظهور التغلب على عدم الإيمان، ساعتها ممكن نفترض أنه مريم ما كانت محتاجة لظهور، يعني أنه القيامة نشأت بنفسها بدون ظهور خارجي لأنه ما كانت محتاجة له. هذا تقليد تاني تماما. فعندنا التقليدين بالكنيسة وما في واحد صح واحد غلط.
أبونا داني، من وقت قالت العذراء مريم نعم للرب لوقت صعود المسيح للسماء، يعني كيف فينا نشرح عظمة مريم وهالمدرسة الإيمانية الكبيرة؟
كتير الإنجيل يلي أكتر شيء بيظهر حضور مريم بالبداية عند البشارة وبالنهاية عند العنصرة هو إنجيل لوقا مع أعمال الرسل طبعا. هو لأنه هو الوحيد اللي بيذكر البشارة لمريم. فهذا الإنجيل إذا منلاحظ يلي بيحصل مع مريم منذ البداية هو نفسه اللي بيحصل مع التلاميذ تدريجيا. يعني بالبشارة بيذكر حلول الروح القدس على مريم، بيقول الملاك الروح العلي يظللك. بالنهاية بأعمال الرسل بالعنصرة حلول الروح على التلاميذ يلي هي اختبرته بالأول هم اختبروه بعدين. من بعد البشارة عنا الزيارة، زيارة مريم لأليصابات ومضت مسرعة إلى جبل يهوذا إلى بيت أليصابات. هل أخذ الطريق مسرعة بفرح تماما بيعكس يلي رح يعيشوه التلاميذ وقت القيامة. فكأن عيشت فرح القيامة قبل بوقت. فهي عيشت العنصرة بالبشارة، عيشت القيامة بالزيارة، وبعدين مثل ما هن بعدين رح يضيعوا 3 أيام من وقت القبض عليه لوقت دفنه، في 3 أيام من الخميس المساء للأحد الفجر عنا 3 أيام يسوع ضايع من بين التلاميذ. كذلك بطفولته يسوع ضاع 3 أيام، أمه وبيه يوسف كانوا بتقول له أمه كنا يعني متلهفين ضيعناك، ليش صار هيك؟ ليش صار معنا هيك؟ نفس اللي هي بتعشته قبل هن عاشوه بعد. من بعد هال3 أيام اللي ضيعوه بالهيكل بيقول الإنجيل إنه كان يسوع عايش معهم ينمو قدامهم بالقامة والنعمة والحكمة أمام الله والناس. كذلك بحياة التلاميذ قبل آلام يسوع كانوا عم بيعيشوا معه، عم يكبروا معه، عم بيتعلموا، عم بيعرفوه بأنهم يتعلموا يدرسوه مثل ما كانت مريم تحفظ كل شيء في قلبها. فلما نقرأ التشابه هيدا نفهم أنه مريم هي مثال التلميذ. بتقول لها إليصابات طوبى للتي آمنت بأن ما قيل لها سوف يتم. فهي مثال التلميذ الذي آمن، يلي راهن حياته على كلمة الله. مثل ما بطرس رح يقول له لأجل كلمتك ألقي الشبكة، كذلك مريم ألقت حياتها رهان على كلمة الله. وكتير ملفت انه لما كل مرة بحاول الشعب او الجموع يعطوا ميزة لأم يسوع عن باقي الناس، يسوع بحول التطويبة تبعها لتطويبة شاملة للكل. مرة بيقولوا له أمك وأختك ناطرينك على الباب، بيقولوا من أمي ومن أخي ومن أختي، من يعمل مشيئة أبي هو أمي وأخي وأختي. رفض أنه تطويبة مريم تكون عم تعملها بعيدة عنا، بل جعل التطويبة تبعها لألنا كلنا، كلنا قادرين نكون والدة الإله. من هيك هي صورة الكنيسة وصورة التلميذ. ولما امرأة من الجموع بتقول له طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذين أرضعاك، بيقول لها بل الطوبى لمن يسمع كلمة الله ويعمل بها. فإذا وصفنا مريم بأن مثل إبراهيم أبو المؤمنين هي أم المؤمنين بالعهد الجديد، عم نوصفها وصف صح. لأنه تظهر بحياتها بإيمانها كل إيمان الكنيسة، مثل كأنه بتختصره كله. وفعلا كل شيء منقوله عن مريم يقال أيضا بطريقة ما عن الكنيسة ككل. هي حبل بها بلا دنس، نحن بالمعمودية ولدنا بلا دنس الخطيئة الأصلية، ولدنا ولادة جديدة. يقال عنها والدة الإله بمعنى حاملة الإله. نحن كل من يعمل كلمة الله، كل من يسمع كلمة الله ويعمل بها بيكون والد حامل الإله. يقال عنها انتقلت بالنفس والجسد إلى السماء، نحن كلنا رجائنا هو قيامة الأجساد. فهي مثل مراية بتفرجينا الوعد يلي انعطالنا.
أبونا داني يونس، أنا بدي أرجع عيدك من أول وجديد اليوم وأقول لك المسيح قام، وبشكرك أنه أخذنا من وقتك، بعرف أنه عندك انشغالات كتير اليوم. مرسي لك وشكرا لمشاركتك.
شكرا لكم، ينعاد عليكم الجميع.
وعليك.
كل المجد والوعد زال مع موتك، باتت لي الحياة كالغوص في الفضاء. أظهر حبك وتمم وعدك وأثبت أنك ابن الله. أنا هنا أمام قبرك أبحث بين الموت عن الأحياء.
سبت النور هو السبت يلي بشكل جسر العبور لقلنا من الهلاك للخلاص، ولنكون شهود حقيقيين على قيامة الرب ونخلي شعلة النور تبارك دروبنا ومسيرتنا باتجاه الملكوت. ورح تضل جراسنا تدق ساعة اللي بدنا ووقت اللي بدنا. مثل ما تعودنا بكل سبت نتنقل بين العائلات، اليوم رح نتناول العائلة الأحب على قلوب كل البشر، العائلة اللي الكل بحس إن عائلته. اليوم رح نحكي عن العائلة المقدسة. عائلة مريم العذراء. العذراء هي ابنة يواكيم من نسل داود من سبط يهوذا، وإما حنة ابنة مثاتان الكاهن من سبط لاوي. مضي 50 سنة على زواج حنة ويواكيم، والله ما رزقن أولاد، ولكن بيوم من الأيام وكان 19 كانون الأول من السنة 17 قبل الميلاد، ظهر ملك الرب وبشر حنة أنه رح تحبل ببنت هي من أشرف الخلق. وبثماني من شهر أيلول من السنة 16 قبل الميلاد ولدت مريم البتول بالإدس، بالمكان اللي يعرف اليوم بمدرسة القديسة حنة الصلاحية، وسميت مريم أي سيدة الرجاء. يواكيم كان نذر للرب قبل الحدث اللي صار إنه إذا رزق طفل يكون هالطفل خادم بالهيكل، إن كان صبي أو بنت. ولما صار عمر مريم 3 سنين حملها يواكيم وحنة ب 21 تشرين الثاني من العام 13 قبل الميلاد، وقدموها للهيكل حتى تخدم فيه كبادرة وفاء للوعد اللي قطعوه للرب.
يا مريم بكروفكتي شمس والقمر وكل نجم بأفلاك السماء صلى.
الكاهن زخريا الأكبر أدخل للقديسة مريم لقدس الأقداس بإلهام من الروح القدس، وما كان عارف إن بذات يوم رح تصير قدس أقداس الرب يسوع. خلال إقامتها بالهيكل مات بي وإمها حنة ويواكيم، ولما بلغت صاروا الكهنة يتشاوروا كيف رح يتصرفوا من دون ما يغضبوا الرب. ويقال بحسب القديس إيرونيموس إنه الكهنة لجأوا لتابوت العهد وصلوا بحرارة وطلبوا من الله أنه يظهر لإلهم الرجل المؤهل للحفاظ على بتولية العذراء مريم. فانتخبوا 12 رجل من نسل داود ما إلهم نساء وكانوا بعدهم مش متزوجين، ووضعوا العصي اللي كانوا بيحملوها على المذبح وبيسلموا العذراء للي بتزهر عصاه، وبقيوا يصلوا كل الليل. وبالصباح دخل الكهنة مع الرجال الـ12 فشافوا عصا يوسف مزهرة، فأخذ يوسف بعض الخطبة للنصرة. كمان في سرد تاريخي بيقول انه الكهنة جمعوا عصي بعض الشيوخ المعروفين بالتقوى ووضعوها بالهيكل وبلشوا يصلوا، فظهرت حمامة ووقفت على العصا المكتوب عليها اسم يوسف النجار، ثم طارت هالحمامة ووقفت فوق راسه، فعرف الكهنة انه هالرجل اختاره الله للقيام بهيدي المهمة. نذكر من حياة مريم العذراء أنه كانت بالقدس عزاء للرسل بزمن الاضطهاد اللي قام فيه هيرودس، وبوقت من الأيام ذهبت العذراء لجزيرة قبرص بطلب من القديس إليعازر اللي أقامه يسوع من بين الأموات، وهي بالطريق لجبل آتوس اللي بيعني المقدس، كان هالجبل كله أصنام وعبدة أوثان، وعند وصول العذراء للجبل تحطمت الأصنام لوحدها، وبشرت العذراء بالمسيح واعتمد جميع السكان، وسمي هالجبل بالجبل المقدس نسبة لزيارة العذراء، وما زال حتى اليوم بعشب الأديرة والكنائس والرهبان. وزارت أيضا أفسس حيث كان القديس يوحنا الحبيب ورجعت بعدها للقدس. لما بلغت 60 من عمرها زار الملك ب 12 آب من السنة 44 ميلادية وبشرها أنه بعد 3 أيام رح تنتقل للسماء. فرحت وشكرت الرب وطلبت أنه تشوف أولادها الروحانيين أي الرسل اللي كانوا متفرقين بأقطار العالم، فإذا بالصحب بتجيبهم باليوم 15 من شهر آب وبيتجمعوا عند الأم البتول. ففرحت وأخبرتهم سبب حضورهم وعزتهم على حزنهم وقالت لهم الدنيا كلها لزوال، وطلبت منهم الصلاة من أجل السلام. أسلمت أم الكون روحها لابن يسوع، فحملوا الرسل السرير بموكب جنائزي مهيب للقبر اللي كان بالجسمانية رغم حقد اليهود اللي حاولوا عرقلة الدفن. ويقال إنه القديس توما ما كان حاضر وقت وفاة العذراء مريم، فوصل بعد 3 أيام وكان بالهند، ومع وصوله أصر على فتح القبر ليحيي أم البشرية والكون. فلما رفع الحجر عن باب القبر ما لقوا الجسد، بل كان الضريح فارغ والأكفين وحدة، فكانت العلامة على أنه العذراء مريم انتقلت بالنفس والجسد لملكوت السماوات. وذكر أنه الرسل اجتمعوا للصلاة وفجأة ظهرت لهم العذراء بجسم الطاهر وكانت واقفة على غيم مضواية والملائكة حولها، وقالت لهم السلام لكم، افرحوا لأني معكم كل الأيام. ولليوم هيك عم تقلنا العذراء، بس للأسف كتار ما عم يسمعوا.
السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا.
نوصل هلأ لعائلة مار يوسف. ما بنعرف الكتير عن حياة القديس يوسف، وما في وثائق تاريخية بتخبرنا عن مكان وزمان ولادته أو موته، لكن المعروف من خلال الكتاب المقدس أنه من عائلة متان بن داود من صبط يهوذا، يعني متحدر من نسل داود. بالعهد القديم ورد أنه صبط يوسف هو أحد أصباط بني إسرائيل الاثناش. طاعة القديس يوسف ما كانت مقتصرة على تعليمات كهنة الهيكل أو تصرفاته تجاه مريم، ولكن الطاعة الأهم كانت لملك الرب. أطاع كل شيء بلا تذمر وبلا استفسار، فعكس البتول بشخصه الثقة الكاملة بإرادة الله بحياته وتسليم ذاته بالكامل من دون قلق أو شكوك أو ضمانات. آخر حدث بحياة مار يوسف بتذكره الأناجيل هو لما بلغ يسوع 12 سنة من عمره، وبكل سنة كان يوسف ومريم يروحوا لأورشليم بعيد الفصح. بهيد السنة ولما انقضت أيام العيد بقي يسوع بأورشليم فضيعوه، وبعد 3 أيام لقوه بالهيكل فأخدوه ورجعوا للناصرة. بعد هالحادثة بتتوقف الأناجيل عن ذكر أي حادثة عن القديس يوسف. أما موت مار يوسف فما في أي شيء أو إشارة لهالحدث بالأناجيل، ومن المؤكد أن يوسف الصديق لم يكن على قيد الحياة عندما بدأ يسوع بشارته ولا حتى بعرس قانا الجليل. العديد من الألقاب أطلقت على القديس يوسف، منها سند العذراء، حارس الفادي، شفيع الميت الصالحة، شفيع العمال، شفيع المهاجرين، شفيع الكنيسة، ورجل السترة والصمت.
يا أشرف قديس وأبا لرب الأنا
يوسف خطيت مريم
باهتمام وانتظام.
يوسف خطيب مريم ساعدنا في الحمام.
لهون بينتهي مشوارنا معكم لليوم. بيتر حشاش وأنا من عيدكن ومن إلكن المسيح قام حقا قام.